بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا مثل من الأمثلة القرآنية التي ضربها الله عز وجل، يقرب الله عز وجل للناس هذه المفاهيم ويضرب لهم الأمثال لعلهم يعقلون. ولعل من أكثر الأمثلة تكرارا في كتاب الله عز وجل ذلك المثل الذي يضربه الله عز وجل للحق والباطل، أن الحق حياة والباطل موت. وبين الحياة والموت كما هو معلوم في الأمور الحسية أحوال من المرض تقترب من الموت حينا حتى يخشى على صاحبها الهلاك، وتقترب من الصحة حينا حيث يعتبر مرضا يسيرا يرجى برؤه سريعا. وهكذا يضرب الله عز وجل الأمثال، فتكرر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الحق حياة وأن الباطل موت. وإن كان الجميع يحيون تلك الحياة الظاهرة على وجه الأرض، إلا أن الحق هو حياة القلوب والباطل هو موتها. وقد يصل الحال بالقلب فعلا إلى أن يموت موتا تاما، فكما أن الإنسان يمرض ولكنه طالما لم يموت فيمكن ويكون هناك أمل في أن يشفى بإذن الله تبارك وتعالى، فإذا مات انقطع الأمل منه. وهكذا يكون القلب متقلبا بين أحوال الصحة والمرض حتى ربما وصل إلى حالة الموت التي لا يرجى معها أبدا أن يعود إلى الصحة التي هي الحق. وفي هذا المثل ومن جملة الآثار التي ضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي تعرض متتابعة متتالية، كما أن أعواد الحصير متتابعة متتالية. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. وهكذا، وهذا يدل على هذه الحالة التي نصفها من تردد القلب بين الصحة والمرض. فإذا ما عرضت الفتنة، والفتنة هي فتنة الأمر أو فتنة النهي، فتنة التكليف الشرعي، يأتي أمر من أمر الله عز وجل فهذا فتنة، إن فعله الإنسان نجا من الفتنة وإن تركه وقع فيها. يعرض أمر من الأمور المحرمة فإن فعله الإنسان فقد وقع في الفتنة، وإن تركه فقد نجا منها. فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. أي إن هذه الحالة من التدافع لا تستقر غالبا، كما هي الحال الحسية أيضا، فإن الإنسان إما أن يكون ممن يأخذ بأسباب الصحة فهذا غالبا ما يصل إليها، حتى وإن ابتلي بمرض فإنه غالبا بإذن الله ما يصل إلى الصحة، وإما أن يكون ممن لا يعتني فيصاب بالمرض تلو الآخر إلى أن يموت والعياذ بالله. قال: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أي أنه يعود القلب نقيا صلبا أبيض، دليل على النقاء، مثل الصفا مثل الصخر الأملس، دليل على الصلابة، ومن ثم يثبت بإذن الله تبارك وتعالى فيما يعرض عليه بعد ذلك من فتن. وقلب أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقلب آخر أسود، وهو في ذات الوقت على أسوأ حالات السواد، أسود متسخ، وهو كالكوز مجخية، كالإناء الذي لم يعد له منفعة أبدا. فإن الإناء إنما جعل ليوضع فيه الأشياء، فإذا ما انتكس وصار غير قابلا إلى أن يقام فهذا دليل على أنه لم تعد له منفعة أصلا. والقلب منفعته أن يكون محلا للإيمان، فإن كان لا يقبل إلا السموم والآفات فإنه يكون منتكس لا يمكن أن يعتدل لكي توضع فيه الإيمان والتقوى، وإنما يتشرب ما يكون من سموم الشهوات ومن نيرانها حال انتكاسه والعياذ بالله. ولذلك ضرب الله عز وجل المثل للحق والباطل والإيمان والكفر بالحياة والموت، والمقصود حياة القلوب وموتها، كما ضرب الله عز وجل المثل أيضا بالنور والظلمة. فإن الحق نور يضيء لصاحبه فيستنير قلبه ابتداء، والمقصود أيضا أن يستنير القلب فتستنير الجوارح، وليس البصر فحسب ولكن الجوارح بأسرها، فيمشي بين الناس بنور من الله عز وجل، ويكون هذا النور هو الذي يحكم علاقته بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بالآخرين، فلا يفعل شيئا إلا وهو على بصيرة من هذا النور الذي رزقه الله عز وجل إياه. وكل الناس موتى إلا من أحياه الله بالإيمان، وكل الناس في ظلمات إلا من نور الله عز وجل بصيرته بدين الله تبارك وتعالى. ولذا ضرب الله عز وجل المثل للكافرين ولكل من لم يكن على دراية بدين الله عز وجل فجاءه هذا من عند الله تبارك وتعالى، كان ميتا، وهذه كانت أحوال كل الخلق قبل أن ينتفعوا بهذا الوحي، كانت أحوال مشركي مكة قبل أن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحوال كل أمة قبل أن يأتيهم نبيهم، وهي أحوال كل عاص وكل معرض قبل أن يسمع ثم ينتفع، وقبل أن يعلم ثم يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. فهو مثل مضروب لكل الخلق، وقيل نزل هذا خاصة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي جهل لعنه الله، وكان كلاهما من أفضل شباب قريش ممن تعدهم قريش لعدتها، لما يتميزان به من ذكاء وفطنة وقدرة على القيادة ونحوها من المواهب التي يهبها الله عز وجل للمؤمن والكافر والبر والفاجر. فأما المؤمن فتصير في حقه نعمة طالما استعملها في طاعة الله تبارك وتعالى. وأما الكافر والعاصي فتنقلب في حقه نقمة إذ يستعمل هذه المواهب في معصية الله تبارك وتعالى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يمن الله عز وجل عليه بأحد هذين الشابين القويين بدنا وعقلا، فهدى الله عز وجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأحيا قلبه ونور بصيرته، بينما حرم ذلك من كان قرينا له في الذكاء والفطنة والسيادة، إلا أن قلبه ظل مظلما لم يشأ الله عز وجل له أن يحيا ولا أن يستنير، لأنه أغلق قلبه عن سماع الحق وأعمى بصيرته عن أن ينتفع بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيا ما يكن من أمر فإن الآية عامة تشمل هذه الصورة المتكررة، وإن كانت نزلت بمناسبة إيمان عمر رضي الله عنه وإصرار أبي جهل على ما هو فيه من الغي والضلال، إلا أنها آية تعم البشرية كلها، أنهم جميعا تكون قلوبهم موتى ويكونون في عمى ما لم يحيي الله عز وجل قلوبهم، وإنما تحصل هذه الحياة بأن تأتي أسبابها، وليس هذا وحده كافيا، فقد أتت أسباب الحياة لقريش بأسرها بل للعالم أجمع، وكان هذين الرجلين الذين نزلت الآية أول ما نزلت في شأنهما كلاهما قد تعرض ووجد أسباب هذه الحياة وأسباب هذه الهداية، إلا أن هناك من أغلق قلبه تماما فلم ينتفع، وهناك من فتح الله له قلبه فانتفع، فإنما يحصل ذلك بأن توجد أسباب الهداية أولا، وهذه تكفل الله عز وجل بها بأن يرسل في كل أمة رسولا، ثم في أن يجعل في أتباع هذا الرسول من يقوم بدينه إلى قيام الساعة. وقد كان هذا في بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل يخلف بعضهم بعضا، وربما اجتمع في الزمان الواحد نبي ونبيان وثلاثة من أو أكثر أو أقل من أنبياء بني إسرائيل. وأما في هذه الأمة التي ختمت النبوة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جعل الله عز وجل الخير في أمته في علمائها الذين يرثوا سنته ويبينوها للناس ويوضحوها، وتعهد الله عز وجل أن يبقى الخير والحق في أمته صلى الله عليه وسلم لا يزول، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهكذا، فمن جهة ورود أسباب الحياة وورود أسباب النور، فهذا مما لا ينقطع أبدا بفضل الله تبارك وتعالى، وإنما يبقى أن تفتح القلوب وأن يقوم كل مكلف بجلاء هذا الصدأ الذي على قلبي وكسر تلك الأغلال التي ربما تكون قد تراكمت عبر انغمار في شهوات أو في شبهات أو عبر جهود من أعداء دين الله تبارك وتعالى يصدون بها الناس عن اتباع دين الله. ولذلك ضرب الله عز وجل مثلا لمن كان ميتا فأحياه الله عز وجل وجعل له النور، ودين الله تبارك وتعالى حياة للقلوب ونور للقلوب والأبصار، يستضيء أتباعه به في مشيهم بين الناس، فلا يقدمون على عمل إلا بشرع الله تبارك وتعالى، ولكن ثم فريق من الناس يصر على أن يبقى في الظلمات، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وهذا الذي أصر على البقاء في الظلمات غالبا ما يكون قد زين له البعض هذه الظلمة، فيراها أنها هي غاية المنى، وأنه إن خرج منها خرج منها لما هو أشد منها، أو خرج منها لما يؤذيه، وبعض الناس يكون عاجزا ضعيف العقل ضعيف الحجة ضعيف النفس، يسمع هذه الدعايات ولا يزن الأمور بعقله، رغم أن الله عز وجل قد أعطاه عقلا، ولا يتدبر ويفقه عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ولا يتعظ بما هو فيه من ضنك وشقاء. فإن الله تبارك وتعالى قد نوع في أنواع الحجج، وله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. فمن جملة حجته على عباده أنه ما من عبد تنتكس فطرته إلا ويجد في داخله أذى، وإلا ويجد في داخله اضطرابا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكل من لم يذكر الله عز وجل أي وحده ويعرفه ويتبع شرعه، فسيجد أن قلبه من أول القلوب تفلتا عليه. فهؤلاء لا اتعظوا بما جاءهم من حجج وبينات، ولا اتعظوا بحالهم من أنهم أنفسهم أول من يعرف أنهم يعيشون حياة النكد والضنك والشقاء، وإنما يمكثون باختيارهم في الظلمات، لأن هناك من شياطين الجن والإنس من زين لهم. وهذا التزيين مع أنه يجعل هؤلاء المزينين من رؤساء الكفر وأئمته الذين يكونون من أشد الناس عذابا يوم القيامة، إلا أن هذا لا يعفي كل من أعطاه الله عز وجل عقلا وأرسل له رسولا وبلغه خبر ذلك الرسول، لا يعفيه في أن يبقى أسيرا لهذا التزيين، لأنه لا يبقى أسيرا له إلا لضعف في همته ورضا منه بما هو فيه بصورة أو بأخرى. وهؤلاء الذين يزينون للناس أن يبقوا في الظلمات ويصورون لهم الظلم في صورة النور، والباطل في صورة الحق، والمرض في صورة الصحة، يستغلون حيلا كثيرة، منها تلك الحيلة والعجيبة والأعجب منها أنهم يستعملون الحيلة وضدها في آن واحد. فيأتي الرسل بهذا النور وهذا الحق وهذه الحياة، فأول ما يهرع إليه الشياطين من شياطين الجن والإنس يزينون للناس ألا يستجيبوا للنور، فيقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكأن الهداية قد خصت بالآباء والأجداد، مع أنهم لا يعطون لأنفسهم أي فرصة في أن يتدبروا فيما جاءت به الرسل وفيما بينته من حجج وفيما سردته عليهم من قصص آبائهم، وكيف استزلهم الشيطان قبلهم، وكيف كان آدم عليه السلام أبو البشر كان على الحق والنور والصحة، وكان نبيا من عند الله تبارك وتعالى. يأتي الرسل ليبينوا لأقوامهم الحق من حيث هو حق، ولكي يبينوا لهم أن الانحراف الذي طرأ في تاريخ البشرية كان انحرافا طارئا ليس أصليا، وأن أصل البشر وأبوهم كان على توحيد الله تبارك وتعالى. فإن كان ولا بد لكل أحد أن يقول هذا ما وجدت عليه آبائي، فليرجع إلى الأب الأول، فإن هذا أولى من أن يرجع إلى فريق من آبائه، فإنه ما من أحد على ظهر الأرض وإلا وله من آبائه من كانوا على الحق والنور، على الأقل سيكون آدم عليه السلام وسيكون نوح عليه السلام، وربما يكون هناك الكثيرون من آبائه ممن كانوا على الحق، وربما كان هناك أيضا من كان على خلاف ذلك. فإن كان ولا بد فليأخذ بدين الآباء الذي كان موافقا لدين الله عز وجل ولفطرة الله عز وجل وللحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى. ولكن الشياطين يزينون للناس أن يدافعوا عن دين الآباء والأجداد مهما كان، ثم إن لم تأتي هذه الحيلة بثمارها، وإن أعرض بعض الناس عنها وعرفوا الحقيقة وصاروا يريدون أن يسيروا فيها، إذ بهم يعرضون الشبهة المخالفة تماما، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. فكأن الأمر أنه ينبغي على الناس أن يتركوا الحق وأن يعرضوا عنه، فإما أن يقولوا أنهم سيتركوه لأنهم متمسكون بماضيهم، وإن كانت هذه الحيلة لم تأتي بهذه الثمار يقولون بل هذا الذي أتى به هذا الرسول أتى به رسل قبله، هذه أمور قديمة ما باله يأتي بها الآن، وهكذا. فهم يريدون من الناس أن يعرضوا عن دين الله تبارك وتعالى بأي صورة من الصور. والملاحظ أنهم في هذا كله يعرضون عن مناقشة رسالة الرسل من حيث هي، فلا يتكلمون فيما يدعو إليه الرسل، يركز الرسل دعوتهم في بيان ما يدعون إليه بغض النظر عمن آمن به قبل ذلك ومن كفر، وعمن آمن به في زمنهم ومن كفر، وعمن عمل به ومن لم يعمل. بينما يحاول هؤلاء لأنهم لا يريدون أن يناقشوا هذا الحق، وإنما يريدون أن يبقى الناس في ظلماتهم، في جهلهم، في مرضهم، بل في موتهم، فيزينون للناس ذلك. وهذا يقع للرسل ووقع لعامة الرسل حينما دعوا أقوامهم إلى أن يخرجوا مما هم فيه من الكفر وأن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، ويقع هو وبنفس هذه الحجج حينما تحصل انحرافات في أتباع الرسل، وإن لم تصل هذه الانحرافات إلى الخروج عن دين الله تبارك وتعالى، ويأتي ورثة الأنبياء يدعون إلى دين الله تبارك وتعالى، ويخرجون الناس بما بين الله بما وجدوا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور، ومن الموت أو المرض، وحال كثير من المسلمين كحال المرضى الذين عندهم من الأمراض الفتاكة ما عندهم من مخالطتهم لهؤلاء الموتى من الكفار ونحوهم، ومع هذا يرفضون العلاج الذي يأتيهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انحرف المسلمون في كثير من أقطارهم عن دين الله تبارك وتعالى، فكانت السنة الكونية التي لا تتخلف ولا تتبدل أن تسلط عليهم عدوهم، وكان هذا في حد ذاته كافيا في أن ينطلق الدعاة إلى دين الله تبارك وتعالى، يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. وأيضا زين الشياطين لكثير من المقيمين على المعصية ومن المنحرفين عن شرع الله تبارك وتعالى، وإن كانوا من المسلمين في الجملة، زين لهم أن يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فقد تمسك الكثيرون بعادات وبدع وانحرافات، وكان مسوغهم أنهم خرجوا وتربوا عليها، ثم انقشعت هذه الظلمة بفضل الله تبارك وتعالى، وحصل شعور عام لدى أبناء المسلمين بأن الحق هو ما وافق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الباطل هو ما خلفهما مهما يكن من أمر، وحدث نوع من الوعي على المستوى المعرفي، وصار الناس يعرفون كثيرا من أحكام دين الله تبارك وتعالى. وإن تخلف العمل في كثير من الأحيان فلم يكن هذا العمل على مستوى المعرفة، ولكن على أي حال صار كثير من الناس يريدون أن يعرفوا دينهم من مصادره الأصلية، من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عاد الناس يحفظون كتاب الله انتشرت دور تحفيظ القرآن صار أطفال المسلمين يحفظونه، وهذا فيه قدر من المشابهة للأجيال الذهبية لهذه الأمة، وفيه قدر من العودة إلى الحق، وفيه قدر من الانتقال من الظلمة إلى النور، وقدر من الانتقال من المرض إلى الصحة بفضل الله تبارك وتعالى. عرف الناس أن الحق هو ما وافق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجد قدر من العمل في هذا الطريق من تعلم كتاب الله عز وجل، ومن تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدر من الالتزام بذلك في الواقع العملي، حتى أن من لم يكن عندها الهمة لكي تلتزم بشرع الله تبارك وتعالى في فريضة الحجاب مثلا، تحاول قدر الإمكان أن تقترب منه، مع أن دين الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يجزأ، إلا أنه في الجملة هذا يدل على أن الناس بفضل الله تبارك وتعالى صاروا لا يعترفون بالواقع على أنه صحيح طالما أنه واقع، بل صار هناك معرفة بأن الصحيح هو ما وافق دين الله تبارك وتعالى بغض النظر عن كونه واقعا في حياة الناس أم لا. وحينئذ يحاول المزينون دائما أن يصدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى، فيرفعون لافتات الرجعية لكي يصدوا كل متعلم للقرآن أو متعلم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عامل بدين الله تبارك وتعالى، أو حتى من يحاول أن يقترب، فحتى تلك التي تحاول أن تسمي نفسها محجبة مع أنها ليست كذلك صارت عند القوم ممن تتهم بالرجعية. وهذا المصطلح صار مصطلحا منفرا، مع أنهم في أول أمر ظهور الصحوة الإسلامية كانوا يتمسكون بالرجعية ويقولون لا تسمعوا لهؤلاء، إنما الدين ما تربيتم عليه، وإنما الدين ما درجتم عليه. وما زال كثير من هؤلاء المنتكس فطرهم لا يسترون موتاهم، فيقول الواحد منهم ما هذه الظاهرة العجيبة التي نراها في مجتمعاتنا، وقد صارت الفتيات الصغيرات فضلا عن الكبيرات يسترن رؤوسهن، وقد خرجنا وتربينا ووجدنا أمهاتنا وجداتنا وهن كاشفات شعورهن سافرات عن وجوههن. وهذا الذي انتكست فطرته وستر الله على أمهاته والله أعلم بشأنهن، ولكنه يصر أن يستصحب وأن يذكر الناس أنه تربى في بيئة مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، ويريد أن يلزم الناس أن يبقوا في هذه الحال من الظلمة وفي هذه الحال من المرض، كما خرج هو في ظلمة وكما خرج هو في مرض، مع أنه بوسعه أن يخرج من الظلمات إلى النور، وبوسعه أن يتعاطى علاجا من مرضه، إلا أنه يصر أن يبقى في مغارات وكهوف الظلمة، بل يريد أن يسحب الأمة بأسرها معه إلى الظلمة التي تربى عليها والتي يتشدق بها. يرفعون هذا الشعار، وهذا شعار قد يصد البعض عن اتباع دين الله تبارك وتعالى، مع أن كلمة الرجوع في حد ذاتها كلمة لا تقتضي مدحا ولا ذما، وهم أنفسهم في كثير من أمور دنياهم قد يتغنون بأزمان يرونها كانت أفضل من هذا الزمان، ويطالبون بالرجوع إليها، والرجوع في حد ذاته لا يقتضي مدحا ولا ذما. فمن كان في نور ثم ابتعد عنه إلى مكان مظلم فيقال له ارجع إلى النور، ومن كان يعيش في بيئة صحية ثم ابتعد عنها إلى بيئة مدنسة أو ملوثة أهلكته أو كادت يقال له ارجع إلى بيئتك الصحية، والعكس بالعكس، من كان في ظلمة فخرج منها إلى النور يقال له إياك أن تعود أبدا إلى هذه الظلمة، ومن كان في بيئة مريضة ممرضة فخرج منها إلى بيئة صحية يقال له لا تعود إليها أبدا. فالعبرة إلى ماذا نرجع؟ فإذا كانت الأمة بأسرها بفضل الله تبارك وتعالى قد وعت الآن على مستوى المعرفة على الأقل أن الخير كل الخير في أن يرجعوا إلى مصدر النور ومصدر الرحمة ومصدر الحياة، إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أبدا أن يقوم المزينون وأن يظفروا منه من أمة الإسلام ومن أبناء أمة الإسلام في أن ينفروهم من هذه العودة الحميدة وهذا الرجوع الواجب إلى دين الله تبارك وتعالى تحت مسمى الرجعية أو التزمت أو غيرها. بل نعم هذا الرجوع أن نرجع إلى الحق وأن نرجع إلى النور وأن نرجع إلى الصحة. نعم هناك أمور تتقدم وتتطور وننتقل منها من حال سيئة إلى حال أفضل، وكما هو الحال في كثير من أمور الدنيا التي تطورت إلى الأحسن، فهذا لا بأس به وإن كانت الدنيا بأسرها لا تساوي كل هذا الانشغال بأمرها. فإذا كان الأمر أن الناس قد تطوروا في الدنيا من أمر إلى أحسن منه في أمر معاش أو غيره فإن هذا لا ينسحب على دين الله تبارك وتعالى، حيث مركز النور في المرحلة التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير القرون معه الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقواعد الدين لا تتغير ولا تتبدل. معرفة الإنسان خاضعة للتجربة والخطأ، فقد يقولون هذا ما كان يقول به الطب في زمان كذا ثم تطور وتقدم ونمت معرفة الأطباء فصاروا يقولون بكذا، وأما دين الله تبارك وتعالى فمطلق لا يتغير ولا يتبدل لأنه من عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل حكيم منذ الأزل عليم منذ الأزل، لا يستفيد علما جديدا ولا حكمة جديدة، وإنما أحوال الناس تتغير وتتبدل. وكان في علم الله عز وجل أن كل أمة تحتاج إلى تشريع خاص، فكان يرسل لها نبيا خاصا. ثم كان من علم الله عز وجل أن البشرية قد وصلت إلى المرحلة التي يلائمها تشريع عام شامل كامل لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم القيامة، فأنزل الرسول الخاتم والشريعة الجامعة الشاملة التي لن تنسخ إلى يوم القيامة. ومن ثم فلا يتصور أبدا أن يكون ثمة جديد في هذه الشريعة، قد يوجد جديد في أحوال الناس ولكن في هذه الشريعة القواعد التي تحكم على هذا الجديد علمها من علمها وجهلها من جهلها. لو أن هؤلاء الجاهلون قد سكتوا ووكلوا العلم إلى عالمه وسألوا العالمون بدين الله تبارك وتعالى لوجدوا لكل نازلة حكمها، طالما رجع الناس إلى مصدر النور وإلى مصدر الوحي وإلى مصدر الصحة وإلى مصدر الحياة الطيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا في الدنيا حياة طيبة وأن يلحقنا في الآخرة بالأنبياء والصالحين. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فالخير كل الخير في أن نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم هؤلاء الذين قال الله عز وجل في شأنهم مخاطبا من جاء بعدهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فمن آمن بمثل ما آمن به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى، هذا هو النور وهذه هي الهداية وهذه هي الحياة الطيبة. ومما زينه الشيطان لبعض هؤلاء الذين خرجوا من الظلمات ولكن لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى لم يخرجوا منها بالكلية، ولم يأتوا إلى هذا النور النقي الصافي، ولم يخرجوا من الموت إلى الحياة، وإنما خرجوا إلى حياة فيها أنواع من الأمراض، فلم يستضيئوا بالوحي كاملا، أخذوا منه أنهم يعرفون ربهم ويعرفون خالقهم، وأنهم لا يعبدون إلا الله، ولكنهم انحرفوا إلى أن يأخذوا من الفلسفة طارة، أو من نهج الغرب طارة، أو من نهج الشرق طارة، أو مما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم طارة أخرى، فحصلت أنواع من الانحراف. ووجد بفضل الله تبارك وتعالى من نبه الأمة إلى أن الخير كل الخير في أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وقالوا نعود إلى هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم، وعرفوا وسموا أنفسهم أو سماهم غيرهم باسم السلفيين، فكانت هذه وكأنها فرقة من فرق المسلمين، فرقة خاصة، ولكن الأمر ليس كذلك، بل هذه هي دعوة الإسلام التي ينبغي أن يدعو بها كل مسلم، تسمى بهذا الاسم أو لم يتسمى به، سماه غيره به أو لم يسمه به، دعك من هذا الاسم ودعك من تلك الصفة، وارجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا هو الواجب، وقد تحقق بفضل الله تبارك وتعالى. لا ينبغي لأحد أن يزعم أن هذا جهد جماعة خاصة أو مجموعة من البشر، مهما تعاظمت جهودهم فلن يستطيعوا أن ينشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ولن يستطيعوا أن يوجدوا هذه الروح العامة التي من الله عز وجل بها على الأمة فأخرجهم من الظلمات إلى النور. ووجد في قطاع عريض من الأمة أنهم يريدون أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فيسألون عن الحكم الشرعي الذي دونه أئمة الإسلام قبل أن تبتلى الأمة بهذه النعرات وهذه التشوهات التي أراد البعض أن يشوه بها دين الله تبارك وتعالى. ومن هنا ظهر شياطين الجن والإنس مرة ثانية وثالثة ورابعة، يريدون أن يصوروا للأمة أن كل من أراد أن يرجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فقد صار سلفيا أو وهابيا أو متطرفا أو متزمتا. ودعنا من كل هذه الألقاب، ودعنا من كل هذه الجهود، لا نريد أن نتكلم على أن الذي تسمى بهذا الاسم أو وصف نفسه أو وصفه غيره بهذا الوصف لم يكن يريد إلا أن يقوم برسالته وإلا أن يدعو الناس إلى الخير. دعك من هذا كله الآن، وإياك وأن تظن أنك إن رجعت إلى النور فقد انقضت إلى من دلك عليه، وإنما رجعت إلى النور إذ وجدته نورا، ورجعت إلى الصحة لما وجدتها صحة. فانتبه إلى هذا جيدا، لأن هؤلاء الأعداء لم تبقى لديهم حيلة يلقون بها، وقد وجدوا أن الإدراك المعرفي لدى الأمة قد نما بفضل الله تبارك وتعالى، وإن كان التخلف العملي ما زال بعيدا جدا، ولكنهم ينزعجون كل الانزعاج في أن توجد روح عامة في الأمة تريد أن ترجع إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيريدون أن ينفروا الناس أنكم متى قلتم هذا أو عملتم بهذا أو سعيتم لهذا فقد انقضتم إلى فرقة خاصة أو طائفة خاصة من الأمة، أو صرتم متطرفين كتطرفهم أو متزمتين كتزمتهم. ونحن لا نريد من أحد أن يرجع عن الحق لهذه الشبهة الشيطانية التي يريدون بها أن يصدوا الأمة ككل عن هذا الرجوع إلى هذا المنهج. نحن ما دعونا في يوم من الأيام أحدا إلى اسم ولا رسم، وإن كان واقع الأمر أن كل من تعاون على دعوة ما فلا بد أن يجعل لها لقبا وإن لم يلقب نفسه لقبه غيره، ولكن هذا لا يدخل أبدا في حسابات من يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي للأمة أن تضع نفسها في شرنقة في أنها الآن متى رجعت إلى هدي نبيها فقد رجعت إلى فلان أو فلان أو جماعة كذا أو دعوة كذا. الذي يرجع يرجع إلى النور، فإن علمت أنه نورا فارجع إليه، وإن دعوت لمن دلك عليه فهذا خير، وإلا فإن من يدعو إنما ينتظر الأجر من الله تبارك وتعالى. إن علمت أن هناك فساد أو مرض فتركته إلى بيئة الصحة وقد رأيتها بعينيك وتدبرت فيها بعقلك وقلبك ووجدت أن هذه هي الصحة، فلماذا تورث أبناءك وضعا مشوها إذا كنت قد علمت أين الصحة؟ هل الذي يعلم أبناءه القرآن، هل الذي يحفظ أبناءه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الذي يعلم أبناءه فقه المسلمين كما كتبه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لا كما كتبه المتأخرين ممن تسموا بهذا الاسم أو بغيره، هل هؤلاء سيكونون منقضين إلى فرقة منهم أو جماعة منهم، أم أن هؤلاء سيكونون منقضين لدين الله تبارك وتعالى، لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللقرون الفاضلة التي جعلهم الله عز وجل أئمة لمن جاء بعدهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نحن نريد من الأمة ككل أن تستشعر أن هذه مسؤوليتها كأمة، وأن هذه هي رسالتها كأمة، وأن هذا هو مقتضى وجودها كأمة. هذه ليست قضية جماعة من الناس مخصوصة، هي قضية الأمة ككل، هي قضية، بل إن شئت قل هي قضية الإنسان الذي يحترم إنسانيته والذي يحترم آدميته والذي يشعر بمنة الله تبارك وتعالى عليه، إذ بعث في رسوله صلى الله عليه وسلم بالدين والهدى، بالنور والهدى ودين الحق، وإذ جعل هؤلاء الأئمة الأعلام اختارهم الله عز وجل اختيارا لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. اختار الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم واختار له أصحاب، ثم استعمل أئمة من القرون الفاضلة في أن يهذبوا هذا الدين وأن يقربوه إلى الأمة. لا ينبغي أن نترك مساحة لشياطين من الجن والإنس يريدون أن يفسدوا على الأمة شعورها بحاجتها إلى أن ترجع إلى هذا الفهم، بل نريد أن نتجاوز مرحلة هذا الشعور المتراخي الذي يوجد لدى قطاعات عريضة من الأمة إلى مرحلة العمل الجاد بما نعلمه وبما سنتعلمه من دين الله تبارك وتعالى، وبما سنتعلمه من الرجوع إلى هذه المصادر الأصلية لدين الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعلنا المتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.